الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو درسنا الرابع عشر في مسألة جهاد الشيطان، ولقد كنا قد وصلنا إلى هذه الجملة من الآية الرابعة والستين من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الفقرة وشاركهم في الأموال والأولاد بدأنا تفصيلاتها في الدرس الماضي بموعظة عامة تتعلق بالمال. الآن نبدأ في استكمال شرح هذه الفقرة، ما يتصل بالمال وما يتصل بالولد، ثم نبدأ التفصيلات بالمال، وعند الانتهاء منها نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى تفصيلات الولد. فأما مجملا إضافة إلى ما سبق، ما يتصل بالمال والولد، فلقد علمنا أن الله لما قال لإبليس اذهب مأذونا لك قدرا في أن تشاركهم في الأموال والأولاد، في نفس الوقت قال في الآية الواحدة والأربعين بعد المئة من سورة الأنعام زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن كل إنسان زينت له الشهوات من النساء، من حب الأولاد، من حب المال بمختلف أنواعه، سواء كان من القناطير، القنطار يعني المال الكثير، ثم هذا المال الكثير قد جمع إليه مال كثير، ثم جمع إليه مال كثير.
هذا هو معنى قوله تعالى القناطير المقنطرة. ثم الخيل المسومة والأنعام والحرث المال على مختلف أنواعه، ذلك زين للناس. فالإنسان بطبعه يميل إلى هذه الشهوات، وبطبعه حريص على هذه الشهوات إلى آخره. الشيطان مأذون له قدرا في أن يشارك الناس في الأموال والأولاد، فهي معركة شرسة. نفسك تأمرك بالسوء، نفسك تدعوك إلى اتباع الشهوات، والشيطان يشاركها في ذلك، والشيطان يستغل ضعفك ويستغل الزينة ويستغل أشياء كثيرة وأسلحة متعددة لكي يشاركك في الأموال والأولاد كما هو الآن. الآن نعلم أن الكافرين قد استدرجهم الشيطان تماما وأضلهم تماما. بماذا؟ من باب الأموال والأولاد. نستمع إلى قوله تبارك وتعالى من الآية 34 إلى 39 من سورة سبأ، نعلم جزءا من هذا المعنى. نبدأ بمسألة الكافرين والمشركين، وبعد ذلك ننتقل إلى المؤمنين على اختلاف درجاتهم. فأما الكافرون والمشركون فهذا قانونهم. تقول الآيات من سورة سبأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا في قرية من نذير، مش من بشير، من نذير الأول، جهنم الأول، تخويف الأول بالعذاب. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، اللي عندهم فلوس كتير وأموال كثيرة هؤلاء هم المترفون، مش عايز أي نظام يتدخل في تصرفاته، في ماله، في ولده، في حياته، عايز يتبع الهوى. أما الشيطان وأما نفسه الأمارة بالسوء فهي لا تريد إلا أن تشبع الغرائز وإلا أن تتبع الشهوات. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أما الفقراء فهم أسرع إجابة للأنبياء والمرسلين، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. نحن ننكر ما أرسلتم به، لستم رسلا من عند الله، وليست هذه الآيات معكم من عند الله، إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، هذا من عمل الشيطان، هذا من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد. عنده فلوس وعنده أولاد، الشيطان قال له لو ما كنتش انت كريم على الله ما كان أعطاك هذه الأموال وما كان أعطاك هذه الأولاد. إذن الميزان معكوس عندهم بفعل الشيطان. وقالوا للرسل، وقالوا نحن أكثر منكم يعني أموالا وأولادا، يعني نحن لنا كرامة عند الله وما نحن بمعذبين، لن نعذب في الدنيا بسلب الأموال ولا بسلب الأولاد كما تخبرنا أيها الرسول، ولن نعذب في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فوزنوا كثرة المال وكثرة الأولاد، وزنوها برضوان الله، قاسوا أمر الآخرة على أمر الدنيا، جعلوا أن الله رضي عنهم فأعطاهم المال الكثير والولد الكثير. يقول لك لو كنت أنا وحش ما كانش ربنا اداني كده، لما أنا ربنا كرمني أكرمني لأن أنا أستاهل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، مع أن الآية تقول إذا ما ابتلاه هو ابتلاء، وأما إذا ما ابتلاه مرتين فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا لا الأولى صح ولا الثانية صح. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم من مؤمن غني وكم من مؤمن ذي أموال وأولاد، وبالإضافة إلى ذلك كم من مؤمن فقير وبدون أولاد، وكم من كافر غني وعنده المال والولد، وكم من كافر فقير. فالأمر مرده إلى الله، إلى حكمة العليم الحكيم. الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمر بيد الله. فلا تقس أبدا على قياس الكافرين، ربنا أعطاك مالا أعطاك أولادا ما تقولش ده برضوان الله علي، بل هو ابتلاء ونشوف انت هتعمل فيه ايه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، مردود إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. انظر إلى اليهود والنصارى وقد سبوا الله وشتموا الله، وانظر إلى استدراج الله لهم بتمكينهم من الأموال والأولاد والزينات والفلل والسيارات الفارهة والقصور، فتحنا عليهم أبواب كل شيء إلى آخر الآية. وانظر إلى الأنبياء والمرسلين، في أكثرهم تجدهم فقراء من ناحية المال، ومن ناحية الأولاد تجد عندهم القلة وهكذا. هل معنى ذلك أن اليهود والنصارى الذين شتموا الله وسبوا الله وعاندوه، واليهود الذين قاتلوا رسله، هل معنى ذلك أنهم كرماء عند الله؟ كلا وألف كلا، بل هذا هو استدراج. الله يعطي المؤمن مالا لأنه قد علم أن هذا المؤمن رجل طيب، عنده سعة نفس، عنده إيمان قوي، عنده جلد على الطاعة وعلى الصبر وعلى الكسب، يستطيع أن يفعل الخيرات، فيريد الله أن يرفعك إليه درجات، وقد علم أنك ستشكره مع الرزق ولذلك أعطاك الرزق، وعلم الله أنه لو وسع عليك لأفسدت ولا بغيت في الأرض، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فمسألة الرزق مردها إلى الله، المال والولد، ويجعل من يشاء عقيما. فالله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يدي لداهم إناث، يدي للثاني أولاد فقط، يدي للثالث أولاد وإناث، يدي للرابع ما فيش، ويجعل من يشاء عقيمة. الكل مردود إلى حكمة الله تبارك وتعالى. فلا تعتبر كثرة مالك أو ارتفاع وظيفتك أو ظهور جاهك بين الناس أو كثرة أبنائك، لا تعتبر ذلك من رضوان الله عليك، وإلا ستكون مضاهئا لفعل الكافرين بهذا. الكافرون قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن الله ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء، تقرب العبودية، لا فلوسك ولا أولادك تقربك إلى الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا. آمن وعمل صالحا، هذا هو العمدة، هي دي القاعدة. آمن وعمل صالحا يعني يستغل ماله لرضوان الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بما فيها المال والولد ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى آمن وعمل صالحا يعني استغل المال والولد ليرضي الله تبارك وتعالى. استغل الولد في الدعوة، استغل الولد في الجهاد في سبيل الله، استغل الولد في نشر الخير بين الناس، استغل الولد في تقوية الإسلام والمسلمين، واستغل ماله كسلاح رئيسي في حرب أعداء الله وفي تجهيز الجيوش وفي الجهاد في سبيل الله إلى آخر أبواب الخير. يبقى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. جزاء الضعف يعني الحسنة بعشر أمثالها، ثم يضعف الله إلى 700، والله يضعف لمن يشاء أكثر من هذا. هذا معنى جزاء الضعف، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات العالية عند رب العالمين، وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. هم قالوا نحن كرماء عند الله وكرماء على الله ولنا قيمة عند الله. ليه؟ لأنه اداني فلوس ولا كتير، فأنا كريم على رب، وإلا ما كانش اداني فلن يعذبني لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ لأن أنا كريم عليه. ليه؟ لأن عندي فلوس وعندي أموال أولى. ولو كنت كذلك لأعطاك المال والولد. هذا هو منطق الكافرين، والعياذ بالله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يقول والذين يسعون في آياتنا معاجزين، سواء عنده فلوس وأموال أولاد أو ما عندوش، أولئك في العذاب محضرون. هم قالوا وما نحن معذبين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقال أولئك في العذاب محضرون. محضرون يعني وما هم عنها بغائبين، وما هم عنها بغائبين. ثم قال تبارك وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. شوف مرة تانية في نفس السياق، البسط والقدر مرده إلى حكمة الله. قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. في هذه الآية زيادة كلمة العباد، هناك في الآية الأولى لمن يشاء ويقدر، خلاص قاعدة عامة، ولكن هنا يخصص للعباد المؤمنين، ينتقل إلى نصيحة المؤمنين، إلى ترغيب المؤمنين في الإنفاق، فيقول قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. حالة فردية يضيق على هذا ويبسط لهذا، المرد إلى تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني إن وسع الله عليك في الرزق فهذه السعة ليست إلا من الله. أنفق واشتري نفسك من النار، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن هذه الآيات من سورة سبأ علمتنا أن الكافرين والمشركين قاسوا خطأ شديدا بإيعاز من الشيطان الرجيم الذي شاركهم في الأموال والأولاد. أول مشاركة في الأموال والأولاد خلاهم يفهموا غلط. أنت عندك فلوس وعندك أولاد يبقى أنت كريم على الله. ضيع الكافرين بذلك، أضلهم بذلك. الآن في أوروبا وفي أمريكا اغتروا بقوتهم واغتروا بالفتنة التي فتنوا بها، وللأسف الشديد جعلنا الله فتنة لهم. قال لو كان أتباع محمد على حق لكانوا أقوى منا، وكانوا المفروض فعلا يكون كذا، لكنهم لم يتمسكوا بدين الله فجعل الله فيهم العبار. فإذا انقاسوا إذا محمد ده على باطل وأتباعه على باطل، لأن الدنيا مفتوحة عليهم. هذا منطق الكافرين. فحذار أيها الأخ المسلم أن تضاهي قول أو فعل الكافرين ولو في مثقال ذرة. المال والولد ده ابتلاء فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال والولد ابتلاء وفتنة. أما الكرامة عند الله ده موضوع تاني. هل نجحت في المال؟ هل نجحت في الولد؟ هذا موضوع تاني، وسأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. لو رجعنا إلى آيات من سورة المؤمنون نجد قول ربنا عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. تاني المال والبنين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. ربنا فات علي ده، هو راضي عني خالص، إنما لو وقف الصفقات لخلاص ربنا غضبان علي. ما لهم كيف يحكمون؟ أيحسبون أنما نمدهم به، المدد يعني الاستمرار في العطاء، نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم قال بعدها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا هو الميزان، مش الميزان واحد غني واحد فقير. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، الموحدون يعني، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى الفئة الأولى يحسبون أنهم يسارعون في الخيرات لأننا أعطيناهم أموالا وأولادا. لا 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 لا، بين المؤمنون انظر إلى قول المؤمن وإلى فعل المؤمن، والذين يؤتون ما آتوا، يطلع الفلوس لله، يبقى هو عنده أموال وأولاد يعطي منها لله، ومع ذلك قلوبهم وجلة ترتعد وترتعش. أتدرون لماذا؟ خوفا من أن لا يقبل عملهم عند الله تبارك وتعالى. هم لا يمنون على الله بشيء، إنما الكافرون بيمنوا على الله. ربنا ادانا فلوسه احنا كويسين عنه، احنا الشعب المختار لا نعذب لا في الدنيا ولا في الاخره. طب الشايف ولا ايه؟ هذا هو منطقهم. اما الموحدون الذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، هم دول بقى اولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى دائما الميزان عندهم مختلف. ايه اللي عمل فيهم كده؟ الشيطان انتظرهم بفراغ قلوبهم من التوحيد، قال له بس عندك فلوس وعندك ولد انت كويس عند الله، اوعى تشوف قدام محمد القراء دول، عندك اموال واولاد خلاص انت كده كريم على الله. هذا هو منطقهم. وتلك حكايات دعاتهم، كل حكايات تقول له شوف فين اتباع محمد وما معكش فلوس، احنا بقى اتباع المسيح عندنا فلوس، خد الدواء خد اللي انت عايزه. اهو دي الفتنه، هي دي الفتنة. نحن أكثر أموالا وأولادا الآن يستعملها المبشرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. منطق معكوس جدا. توسعة الرزق وكثرة الأولاد ليس الدليل على الإكرام عند الله، وليس الدليل على المهانة. منعها ليس دليلا على المهانة، بل الكل مرده إلى حكمة الله تبارك وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، مش خير هنا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا منطق الكافرين معكوس، فتنوا بالمال والولد. إذن الشيطان لما قال له ربه وشاركهم في الأموال والأولاد، واحد يسألك يقول لك ايه المشاركة؟ قال له اول نوع في المشاركة يخليهم يفهموا غلط، كل ما يجيله فلوس وكل ما يجيله اولاد يقول لك ربنا راضي عني. يا اخي ده فتنة، لما اموالكم واولادكم فتنة، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الايات كثيرة في هذا المعنى. يبقى مسألة عامة تشمل المال والولد. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا، مال ما بيتقطعش، وبنينا شهودا، مش غايبين، ما في واحد له اولاد لكنهم مسافرين، تسببوا له في العذاب والارق، ولادهم مسافرين في السعوديه في اي بلد يجيبوا فلوس، انما ده معاه مال ممدود يبقى يسافروا، اذا كان هو اغنى يبقى يسافروا يروحوا فين؟ هم قاعدين معاه، وتمتع بالمال والولد وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا، جعلت له وجاهه بين الناس ووظيفه عاليه. ثم اطمع ان ازيد، لم يشكر الله ويكفر برسول الله ويشاق الرسول عليه الصلاه والسلام من بعد ما تبين الهدى، ومع ذلك يطمع ان ازيد، لان منطقه معكوس. ليه؟ لان الشيطان شاركه في المال والولد. دي اول نقطة نأخذها من مسألة جهاد الشيطان في المال والولد. الشيطان حاجة لك، ربنا ادالك فلوس كسبت النهاردة يبقى راضي عليك، من قال لك هذا؟ او كان رب العالمين غاضبا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساعة كان يمكث بالاشهر الثلاثة بدون نار توقد في بيته ويعيش على الخبز والماء وان كان معه ما التمر؟ هل كان غاضبا على رسوله بذلك؟ هل كان غاضبا على المؤمنين ساعة العسرة في جيش العسرة وهم الموحدون العمالقة وهم الذاهبون لحرب هي لله ولرسوله؟ ابدا، ولكن من الموازين نرجعها الى الله في مسألة بسط الرزق وقدره وكثرة الاولاد ومنعها. الله تبارك وتعالى من ضمن حكمته يرزقك بالاولاد، وعارف ان انت مستواك ضعيف، عملك قليل، ما بتحوش، يموت لك منهم كم ولد، ويرزقك الصبر على ذلك، فتجد ذلك مختزنا عند ربك يوم القيامة، لأنه شايفك ضعيف، يريد أن يرفع لك يرفعك درجات عنده، وأنت ضعيف مش عايز تتحرك، تم، يوم يموت لك ولد اثنين ثلاثة، ويرزقك مع ذلك الصبر، ولله في خلقه شؤون، يبقى شاركهم في الأموال والأولاد يخليهم يفهموا غلط، زي ما هو حاصل النهار. الآن ننتقل إلى تفصيلات المال. لا نعود الى تفصيلات الولد، ولكن الان ننتقل الى تفصيلات مسألة المال. نجد ان الشيطان ايها الاخوة الاعزاء كيف يحاربكم في المال؟ ما هو جهاد الشيطان في المال؟ اولا الامراض اللي بتتعلق بالمال، البخل، تكثير، الاسراف، الرياء، المن، الاذى، الربا، مخالفة تشريعات محمد في المداينة وفي المعاملات المالية، كل ذلك من عمل الشيطان ومن الأمراض التي بثها الشيطان، من ضمن قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. هناخد بقى واحدة واحدة تفصيلا، لأن المسألة في غاية الأهمية. البخل والتقتير والإسراف دول النهاردة إن شاء الله، والحرص كمان، البخل والتقتير والحرص والإسراف، نأخذ هذه المسألة بشيء من التفصيل. أولا في الآية 67 من سورة الفرقان يصف الله تبارك وتعالى جماعة المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هو السرف وما هو التقتير؟ في سورة الإسراء سنجد قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة، في الآية 29، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والآيات هنا معان ومعان. نمرة واحد هيبدأ بالتقتير، وقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ما هو التقتير برضه؟ وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فما هو القتر وما هو القترة وما هو القطرة وما هو التقتير؟ على عجالة أيها الإخوة الكرام، أولا يقولون أقتر الرجل إذا افتقر لكن لسه عنده بقية من المال، يعني عنده لسه شوية مال، فيقال اقتر الرجل. القطار يعني الدخان، دخان البخور اسمه قطار، دخان اللحم المشوي ايضا اسمه قطار، لان واحد بقى مش بقى يعني يلاقي اللحم المشوي هو يدوب لقى الدخان بتاع الريحة بس بيأكل على الريح، اسمه قطار. وبعدين برضو قطرت متاعك يعني ضممت بعضه الى بعض، يبقى فيها كلها معنى التضييق معنى التضييق عملت ايه؟ عملت تضييق وتجديد في الرزق والعياذ بالله تعالى من التقتير. يبقى التقتير معاه فلوس قليله، والانفاق عمال يزنقها واحده واحده دون القصد ودون العدل والاتزان. يبقى التقتير دخان اللحم المشوي، مش اللحم المشوي نفسه، ده اسمه القطار. قطره يعني ايه؟ قطره يعني ضيقه، وبيتصرف متأزم. ده المعنى السريع لمسألة القطور والقطار والقطر والقطرة، هذا معنى سريع على عجال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يبقى القطر معناه التضييق، معناه مش بخل، لا لا، بخل مسألة تانية. القطر معناه التضييق. طب الصرف، الصرف الناس يفهمون أن الصرف يدب في الفلوس، لا، الصرف في القرآن أكثر ما يكون في مسألة العقائد، لأن فرعون مسرف مرتاب ومسرف كذاب، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وهكذا. فقد جعلنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صرف يعني مجاوزة الحد، مجاوزة القصد. ما من مسألة إلا ولها طرفان، إفراط وتفريط. النص هو ده اسم القصد، هو استقامة الطريق. ما فيش مسألة في الدنيا ولا في الدين إلا ولها طرفان، إفراط وتفريط، غلو وتقصير. المنتصف هو الوسط، خير الأمور أوساطها. فالمنتصف ده اسم القصد، والقصد يعني استقامة الطريق. فمنهم ظالم لنفسه وفي النهاية، ومنهم سابق في الخيرات، في المنتصف قال، ومنهم مقتصد. يبقى المقتصد معناه بين الظالم نفسه وبين السابق بالخيرات، لكن ده موضوع تاني طبعا، لان الوسط هنا في الدين بيختلف، لانه منهم سابق بالخيرات وهؤلاء اعلى الدرجات. يبقى السرف ليس في المال فقط، وانما هو اكثر في العقيدة. وجاء في المال هنا في سورة الفرقان لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي سورة الأنعام إنه لا يحب المسرفين، كذلك في سورة الأعراف إنه لا يحب المسرفين. لما قال تبارك وتعالى في الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، اختلف المفسرون كثيرا حول معنى السرف في هذه الآية، لكننا نركز على آية الفرقان. والذين إذا أنفقوا، أنفقوا في ماذا؟ على أنفسهم؟ نعم. على غيرهم؟ نعم. على دنياهم؟ نعم. على دينهم؟ المسألة بقى هنا لها فيها كلام، ومن هنا كان الاختلاف الواسع في تفسير هذه الآية. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صرف يعني مجاوزة القصد زي ما قلنا، زيادة عن الحد. التقتير معناه أقل من الحد، تضييق شديد. وكان بين ذلك قواما، وفي القراءة الثانية وكان بين ذلك قواما. قواما يعني هو الاعتدال والقصد كما قلنا، يدوب الوسط بينهما، بين الإفراط والتفريط، بين الإسراف والتقتير. وبعدين قواما يعني ما يقوم به، يعني تصرف على قد الضرورة ما تقوم به، هذا معنى وكان بين ذلك قواما. المسألة تحتاج إلى تفصيلات في مسألة الطعام، في الشراب، في الملبس، في المسكن، في المتاع، في السيارات، في الدابة، في الفرش، في كل ذلك. طبق بقى الآية دي، لم يسرفوا ولم يقتروا، دين المؤمنين طبعا، لأنه يقول له عباد الرحمن. يبقى لم يسرفوا في ماذا؟ هل لو أنفقت في سبيل الله تكون قد أسرفت؟ حاشا لله، لو أنفقت في سبيل الله لا يعد ذلك إسرافا. انظر إلى العملاق أبي بكر. أولا هذه الآية قال فيها المفسرون والفقهاء إنها من فقه الحال. يعني إيه من فقه الحال؟ يعني يبين حكمها لكل واحد بعينه. حكمها بالنسبة لك غير حكمها بالنسبة لك. ده عنده فلوس كتير وأولاد كتير، يبقى الإسراف عنده بالميزان غير الإسراف عند هذا. ده ما عندوش، التقتير عند هذا غير التقتير عند هذا. فاسمها من فقه الحال، حسب الحال اللي انت فيه، وحسب الظرف الذي تعيشه، وحسب العرف الذي هو اصل من اصول التشريع. فالمسألة فقهية دقيقة جدا لا نتعرض لتفصيلاتها الان. يبقى لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انظر الى العملاق ابي بكر الصديق لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام تجهيز جيش المسلمين، أتى العملاق بكل ما يملك. هل سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لنفسك؟ هل قال له ماذا تركت لدنياك؟ أبدا، بل قال له ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم جلد أبي بكر على الدين وعلى الطاعة، وقد علم قوة دينه وأنه لا يتأثر، أتى بكل ماله لا يؤثر ذلك عنده، جلس وقعد بغير طعام لا يؤثر ذلك عنده، فهو عملاق المتوكلين وعملاق الصابرين في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل له ماذا تركت لنفسك؟ لا لا لا، بل ماذا تركت لعيالك يا رب. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأراد أن ينفق كل ماله، أن يتصدق بكل ماله، لكن النبي منعه من ذلك صلى الله عليه وسلم عشان العيال. إنك إن تدع أبناءك أغنياء خيرا من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس السؤال، يردني لله ما يمد أكفه للناس. يبقى العملية تختلف من واحد لواحد، من أسرة لأسرة، من مكان لمكان، من ظرف إلى ظرف، فالموازين واسعة جدا. ومن هنا كان الاختلاف، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الشيطان حيجي لك في البيت في المسكن يقول لك اعمل بالزيت كفاية، ولو ان هذا صرف يجب ان تنفق من اجل ذلك، لازم تطلع فلوس لان ده اسراف، اوعى تقول لا اسراف ازاي. طب تعمل ايه؟ طلع مكانه فلوس، طلع قصاد لله، اتبع سيئة الحسنة تمحوها. لا يكتفي الشيطان بذلك، يقول لك الديكورات والابليكات واللوحات الفنية والطلوهات، امال ايه؟ وهكذا عملية الصرف ده. وبعدين البيت يقول لك اخليه 600 متر، ليه؟ ده هترمح بالخيول واللي مش لاقين مساكن ولا شقق. يبقى لم يسرفوا ولم يقتروا، يقول لك كفايه ده وصلت. طب وبعدين كيف ياتي اهله والاموال والاولاد؟ كيف يفرقوا في المضاجع؟ كيف كيف كيف؟ يبقى لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في مساله الطعام، لماذا يزيد عن الحد؟ لماذا يزيد عن الحد؟ تمن كيلو لحمه كفايه قوي، وهذه كثيره في اليوم او اليومين او حتى الاسبوع كفايه. انما بقى يقول لك لا، هو عايز يزداد يجاوز الحد. وام المبرئه عائشه رضي الله عنها تقول ان للحم صرفا كصرف الخمر او كما للخمر صرف. ايه الصرف؟ يعني مجاوزه القصد، بياكل لحمه هتخليه يميل الى اشياء اخرى كثيره ويزداد في مجاوزه الحدود وتقل عدد اللي بيكثر منها. يعني يبقى عميد لم يسرفوا ولم يقتروا. يقول لك حط الحلو ايه النار؟ ولزوم الحلو ايه؟ ما كفاية صنف أو صنفين. إنما إذا أنفقوا لم يسرفوا. حد الاعتدال القصد إلا أن يكون الضيفان، المسألة تتغير خالص، لأن إبراهيم جاء بعجل حميم إلى آخر ما تعلمون. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هي مسألة الضيفان، إنها مسألة ما فيش ضيفان، القصد والاعتدال والاتزان. لم يسرفوا وما ضمن كشف ولم يقتروا، بين بين وكان بين ذلك قواما. والقوة الثانية قواما، والموضوع بقية في الخطبة الثانية وبعد الصلاة إن شاء الله. عباد الله يتوبوا إلى ربكم واستغفروه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وعلى عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، كذلك الشرف والتقتير يتعلق بالأولاد، كذلك الشرف والتقتير يتعلق بالدابة. سيارة كويس ما بتعطلش، متين، تحملك وتحمل الاولاد، لازم تجيب السيارات الفارهه، لازم تجيب المرسيدس ورولز، لازم تجيبه ما هذا هو الصرف. لماذا؟ لان غيرك مش عارف يركب الترمي ولا المواصلات. انت بتبص لنفسك بس، فلك حق من حقك الدابه وتكون دابه قويه لكن بغير صرف. ليه بقى الكماليات والديكورات؟ انظر الى الفقراء المسلمين. يبقى العمليه برضو لم يسرفوا وفي نفس الوقت لم يقتروا. ما يجيبش السيارة مكعة تضيع نصف وقته، طب الوقت غالي أيها الإخوة، الوقت غالي جدا. يبقى لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما في كل جزئيات حياتك. المسألة تحتاج إلى وزن، إلى قصد، إلى اعتدال، إلى ميزان. عملية الاقتصاد يعني أقرب الطرق، يعني يدوب فين الهدف اعمل عشانه. كان الأصحاب يأكلون لا للالتذاذ أبدا، برأهم الله، لم يأكلوا للالتذاذ وإنما كانوا يأكلون ليتقووا بذلك على العبادة وعلى القتال في سبيل الله. ما كانش بحبهم يشبع أبدا، على الأقل أقل شيء ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مش الكل للطعام وبعدين يحشر في الماء وبعدين النفس مش عارف يشحر الى اخره. يبقى العملية لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في كل شيء نستطيع ان نقدم دروسا هائلة وان شاء الله لن نعود فيها بعد انتهاء مسألة جهاد الشيطان كل في حين وفي وقته باذن الله تبارك وتعالى. لم يسرفوا لم يتجاوز الحدود ولم يقتروا ما قللهاش او زيادة. بعض العلماء قال لم يسرفوا يعني انفق في المعصية. لا دي موضوع تاني بقى. لان انفق في المعصية قليل او كثير اسمه اسراف وحرام من البداية. لكن هنا يقول يصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالباب الاولى هنا ان يكون السرف والتقتير في المؤمن اللي هو انت يعني اللي هو انت. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لو رجعنا الى ايات سورة الاسراء ستجد عجبا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل بعد الوالدين وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. حياتي بعدها قوله تبارك وتعالى وآت ذا القربى. خلصت الوالدين شوف قرايبك والرحم حقه ولو حق ايوه له حقوق. ما هو حق القربى؟ تفصيلات فقهيه لا اكثر الان. وآت ذا القربى حقه والمسكين. ما هو المسكين؟ الموظف مثلا اللي شكله قدام الناس فندم هو ما حلتوش حاجه ما بيعرفش ياخد رشوه ولا حرام قاعد مسكين ضمن المساكين. كانت المساكين يعملون في البحر شكلهم مقاولين واصحاب سفن مع انهم فقراء فقراء لكن امرهم من الدار يبقى اسمه مسكين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل اللي مسافر وجاي من بلد اخرى والى اخره. ولا تبذر تبذيرا. طب الصرف عرفناه هو عملية مجاوزة القصد. وقلنا ان اكثر ما يستعمل في العقيدة يعني يقول لك مثلا ايه رجل سرف يعني جاهل رجل سرف يعني خطاء. يقول لك سرفتكم يعني فتكم ومشيت جاوزتكم وهكذا. فالاغفال والجهل والخطأ ده من السرف هو ده اصل المال. استعملت الفلوس لان بتنفق اكثر من المطلوب فده يسمى جهل وخطأ وغفلة منك لانك هتسأل عن كل ذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا سمي الانفاق الكثير بالفلوس ده سمي سرف لانك تجاوزت الحد. سرف ليه؟ لان سأل الجهل الخطأ الى اخره والاغفال كل ذلك من السرف. يبقى اذا انفاق المال بكسرة ده يعتبر جهل وغفلة وخطأ عشان كده سميها صرف. انما التبذير لا 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 يختلف تماما عن الاسراف. الناس يفهمون ان التبذير والاسراف فرق كبير جدا بين التبذير والاسراف. نحن الان واقعون في التبذير وواقعون في الاسراف والعملية ماشية ولن تشعر بذلك الا ساعة الموت. فانا لله وانا اليه راجعون. نحن نحاول نحن نلحق اللي فاتنا نعوض اللي فات بنحاول نحن نفوق ونصحى. لأن الله تبارك وتعالى يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر. يعني ولا تبذر يعني بذر الشيء يعني يعني فرقه في المجتمع فرقه. البذر يعني الحب الذي ادخر للزراعة لأنه هيتفرق بعد هيتطحن مع بعضه هيتفرق بعد كده بالبذر. فمن أجل ذلك سمي البذر وليس هو الأساس في الكلم. كلمة البذر الأساس بها التفريق والإفساد هو ده أساس كلمة البذر. يبقى الحبوب اللي بتدخر للزراعة هتتفرق اسمها البذر من أجل هذا المعنى. تفرق القوم شذر بذر يعني في كل اتجاه كل واحد يحفي نحو. تفرق القوم شذر بذر. رجل بذير وبذور يعني يفشي الأسرار درش يكتم السر أبدا اي معلومة تجيله شغال مذياع. فاسمه رجل بذير لانه بيفرق حدا متجمع جواه في قلبه لا فرقها ولا شرعها بين الناس. فالبذر اصله التفريق والافساد. يقول لك مثلا بذر الماء اذا تغير لونه يعني تفرق الماء من الماء العذب الى محاليل اخرى يعلمها الكيميائيون. يبقى اذا اصل مادة البذر التفريق. فيقول تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا يعني مسألة الفلوس غير الاسراف. الاسراف مجاوزة الحد تاكل لحمة كتير ولو في صنف واحد. انما التبذير معناه ايه جايب 30 صنف او ده تبذير. وبعدين البعزاء هو ده اقرب معنى عامي لكلمة التبذير البعزاء. عمال يفتح نفسه 50 باب في كل مسألة. اما بدأ البدل 20 باب بابواب ده ولك هتجلبيه وعباية هتكذ مش ملاحق على انتاج المصالح. ده اسمه التبذير لانه بيحط الشيء في غير مكانه.
لقد علمتم ان الفلاح يبذر الحبوب هكذا بغير تعهد لمواقع البذر. مش عارف الحبة هتروح فين، مش متعهد دي هتنتج فين ودي هتنبت فين الى اخره. عمال اذا اللي بيرمي الفلوس بعزقه من غير ما يحسبها راحة فين وجايه منين، هذا هو المبذر. يبقى يضع الشيء في غير مكانه من غير ما عارف هي هتعمل ايه وراحة فين وجايه منين. فقال ولا تبذر تبذيرا، يعني التبذر والتبذير هو التفريق والاهلاك، تهلك المال بالبعزقه ان ليست في سبيل الله، في سبيل الله ده موضوع تاني. ولا تبذر تبذيرا. كذلك واحد يوزع الصدقات معاه فلوس النهار، قال واحد نصب عليه فقير اداله كل الاموال، طب وال100 فقراء اللي بعد كده انت اديته الاولاني؟ اذا ولا تبذر تبذيرا، ما ترميش كده بعزقه كده، ادرس شوف الاموال راحت فين وجايه منين لانها محدوده. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اللي عمال يرمي فلوس ويبعزق من غير ما يعد ويمسك راح ويعمل نفسه حساب، كانوا اخوان الشياطين. ليه اخوان الشياطين؟ لان الشيطان تعب نفسه شغال 24 ساعة، تعب نفسه عشان يعمل ايه؟ تعب نفسه عشان يجيب رجلك في الشر، هو هيستفيد ايه؟ ولا حاجة. يبقى اخوان الشياطين في ماذا؟ انه عمل يعمل مجهود والانتاج مش راجع له باي شيء، مجرد حقد وغل عنده ناحية بني ادم. كانوا اخوان الشياطين عمال يبعزها في الفلوس بلا فائدة، طب حطها ترجع بفايدة عليك وعلى المسلمين وتجدوها عند الله تبارك وتعالى. ان الذين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه، مش لله كفورة، لا لربه. يعني ايه لربه؟ لخالقه، لرازقه، لمدبر امره، القدر الكوني التشريعي الجزائي هو ده الرب. بقى اللي بيعمل لك كل حاجة تكفر به تنكر اياته، مش انظر الى مدى القبح، القبح الايه؟ الكفر بالرب، الكفر بالاب قبح قبيح، فما بالكم بالكفر بالرب الذي بيده كل شيء، بيعمل لك كل حاجة في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا، في كل حاجة، هو الرب تبارك وتعالى. يوم يكفر بهذا الرب لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى قبح الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. أنت لما تبعزق بقيت من إخوان الشياطين، هل يرضيك هذا؟ فانظروا يا اللي بتبعزقوا الأموال، جنبكم ناس فقراء محتاجين البريزة والجنيه والساب والشنل، محتاج لرغيف العيش، وانت عملت بعزق مش لاحق فيلا كملت، وفيلا للتصيف عشان تعصي فيها لك كويس قوي على البلاجات والعري والتكشف، وعملت وهكذا، وبعدين مش عاتق الحلو ايه وايه وانواعه وفواكه ومصانع وشغال كما الحوت. وقد علمت ان فقراء المسلمين يتضورون جوعا، فانا لله وانا اليه راجعون. فمسألة ولا تبذل تبذيرا ان المبذلين كانوا قنا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سنكمل هذه الايات بعد الصلاة ان شاء الله مع شيء من فقه اللغة. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروه وتوجهوا الى الله تبارك وتعالى، واعلموا انه قريب مجيب الدعاء، واعلموا انه امركم بالدعاء وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ان رحمة الله قريب من المحسنين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اعلموا ان الله يقدر على كل شيء، اعلموا ان الله معكم الان يسمع ويرى، اعلموا ان للقلوب أصوات مسموعة عند رب العالمين تبارك وتعالى، اعلموا أن القلوب أصوات مسموعة عند رب العالمين تبارك وتعالى، يعلم السر وأخفى، يستطيع أن يحل كل مشاكلك، يستطيع أن يبسط لك في الرزق، يستطيع أن يرزقك بالولد حتى ولو كانت امرأتك عاقرة، قادر على كل شيء، ويحب من ألح عليه في الدعاء، فاسأله وأنتم موقنين بالإجابة. واسألوه بأسمائه الحسنى وبأعمالكم الصالحات، وقدموا استغفارا بين يدي الدعاء، إن الاستغفار يكون من أقوى الأسباب لإجابة الدعاء ولكثرة الخيرات في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاك، عدل والله فينا قضاك، عدل فينا قضاك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا وغمنا، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، أي ارزقنا بين السرف والتقتير قواما، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإطعام يوم الجوع، اللهم إنا نسألك الإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ، والسقيا يوم الظمأ، والسقيا يوم الظمأ، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف، وارزقنا عند الموت توبة، وعند الصراط نجاة، يا أرحم الراحمين. نسألك البرد يوم الحر، نسألك البرد يوم الحر، نسألك البرد يوم الحر. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من علم لا ينفع، 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 نعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من نفس لا تشبع يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها ربنا تغفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها ربنا تغفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. اللهم من ولي أمرا من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، اجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم احصِ الظالمين عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. غلب الموحدون فانتصر، غلب اتباع محمد فانتصر، غلب اتباع محمد فانتصر، غلب الموحدون على ارضك من ارذل خلقك تحت سمائك فانتصر، غلب الموحدون على ارضك من ارذل خلقك تحت سمائك فانتصر. يا ذا العرش المجيد، يا عزيز يا قهار يا واحد، بيدك الامر من قبل ومن بعد، يا رب آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين. اللهم اكمل نصرك للمجاهدين في افغانستان، اللهم اكمل نصرك للمجاهدين في فلسطين، اللهم اكمل نصرك للمجاهدين الموحدين في كل مكان على ارضك وتحت سمائك، ما النصر الا من عندك، بيدك الامر من قبل ومن بعد. يا واحد في علاك، نسألك بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لنا، انه لا يغفر الذنوب الا انت. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، ايها الاخوه الكرام، هذه الايات من سوره الاسراء، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يعني نظام البعزقه، نظام البعزقه بلاش منه، يعني ممكن واحد يجي يطلع كل فلوسه لله، غلط، او ده بذر تبذيرا. وذلك اطلاق العباره هنا في هذه الايه ولا تبذر تبذيرا، وما قالش في ايه، ده بالعكس، ده جاي بعد وآت ايه ذا القربى حقه، ما تديش فلوسك انت وعين تقعد انت ايه تسأل الناس وتستلف من الناس، طبعا ده ما يصحش، ما تعملش زي بكر، انت قلت ازاي ما عندكش جلد زيه ولا توكل زيه ولا قوة زيه الى اخر ما نعلم. إن ولا تبذل تبذيرا يعني الاعتدال والاتزان. ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. واما تعرضن عنهم، عن مين؟ عن مين؟ واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة، عن مين؟ لو القربة مش الوالدين كان قال عنهما، ولو اما لان الوالدين ما تعرضش عنهم ابدا، مفيش اعراض عن الوالدين، خليك معاهم على طول، اعراض ازاي؟
إنما الأقربون وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوه. إيه رحمة من ربك ترجوها؟ يعني نفسك يجيبك إيه؟ فرج فلوس عشان تطلع، بس ما تقول له بقى غور عني دلوقتي مثلا، لا تقول له إيه؟ أقول لهم قولا ميسورا، يعني كلمة كويسة أقول له زي ما كان النبي يعمل عليه الصلاة، يقول له انتظر شوية ويتركه كده شوية لعل ربنا يرسل اللي أنت إيه؟ اللي أنت عايزه. وأقول لهم قولا ميسورا. ماذا قال بعدها تبارك وتعالى؟ قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إيه بقى يدك مغلولة إلى عنقك وإيه تبسطها كل البسط؟ دي قريبة شوية من آية الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا بيقول إيه؟ اليد. ما هي اليد أولا؟ هنقول ان هي الكف، يعني دلوقتي بنقول ان هي الكف، مش كده؟ الكف ده بيبقى فيه ايه؟ مش ده اللي فيه الفلوس؟ مش ده اللي انت بتطبع فيه الفلوس كده؟ يبقى ايدك فيها المال. طيب لو انت جعلتها مغلوله الى عنقك هتقدر تحركها؟ تقدر تحرك اليد؟ مش هتقدر تدفع حاجه. فمثل ضربه الله تبارك وتعالى لعبيد البخل ان يده ايه؟ مغلوله الى العنق، معناها بتكتفك ده على فوق بعضها ما يقدرش يطلع منها، يعني حاول صوابعه يفتحها عشان يطلع مش هيقدر يطلع حاجة. فبيقول له كده ما تجعلش يالك مغلولة أنا عنقك في مسألة الإنفاق، يعني خصوصا فين؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. خلي بالك لو توزع التبذير: ولا تجعل يالك مغلولة، الغول اللي هو الرباط والقيد، إلى عنقك ولا تبسطها. إيه؟ إيه بقى تبسطها؟ هو قال ولا تبسطها بس؟ لا مش ممكن طبعا، حاشا لله، ولكنه قال ولا تبسطها كل البسط، يعني وقت تفتح ايدك كلها كده يروح كل اللي فيها ايه؟ متبعزق. او ده التبذير اهو، واخد بالك؟ فتقعد طيب ملوما سهلا، تلوم نفسك او الناس يلوموك، واخد بالك؟ طيب لانك مقصر ما معكش حد خلصت اللي معاك فالناس يلوموك، او لانك ليه عملت كده؟ طب محصورا بقى يعني ايه؟ قول رعب، يعني ما انا عارف رعب اللي معاك، يعني محصورا حصر يعني لا ما هو حزين بس خلي بالك هو الاخر الكلام قال المعنى. في فرق بين الحسره خلي بالك وبين المحصور. الحسره كان قال ايه؟ فتقود حسرا ملوما حسرا او ملوما حسرانا، انما محصورا باسم الفاعل هنا معناها ايه؟ لان إيه؟ حسرت الدابه ذهبت قواها فقعدت بك عن المسير، الرفقه ساره وانت ايه؟ قعدت في الجبل، ادي معنى حسرت الدابه. فالانحسار معناه ايه؟ الانقطاع. ملومه محصوره ما عادش معاك ولا مليم، طلعت اللي معاك كله وبعدين جالك واحد ايه؟ حالته تقطع القلب، تكتب ياه ده انا كان معايا وديتها لفلان كمل ده كمل كمل، ما كمل قوي، ما تخليك عاقل في العمليه حتى في الانفاق، حتى في الانفاق في سبيل الله برضو ايه؟ مسألة تحتاج الى موازين. فتقعد ملوما محسورا، محسورا يعني ايه؟ منقطع مش قادر تعمل حاجة وتبقى ضعيف جدا. ده بالعكس كل ما كان معاك المال كل ما كان هتفكر في مشروعات اكبر، كل ما كان هتعمل خير اكبر، كل ما كان حد يقولك ايوه تعالى اطمع الناس وتديله، بس بالايه؟ مسألة القصد. يعني لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف القاعده هنا تاني اهو، خلي بالك المساله دي مرجعها الى من؟ الى الله. ما تضمنش لك اطلع كل ده يجيلي، ما يجيلك بعد سنتين وتعمل ايه في السنتين دول؟ خليك يعني شوف ادرس الموضوع، لان مش في ايدك انت عملت البسط. وما انفقتم من شيء فهو يخلف. نعم سيخلفه امتى؟ ممكن في اول لحظه، ممكن في نفس اليوم، ممكن بعد فتره طويله، ولله في خلقه شعور. فهنا بيقول انه كان بعباده خبيرا بصيرا، بيبسط بناء على ايه؟ على خبرته وعلى ابصار انه يرى كل شيء سبحانه وتعالى. انني معكما اسمع وارى. فهو شايف ان انت عندك جلد على الطاعه قد ايه؟ وعندك قوه على الكسب قد ايه؟ وعندك قدره على عدم افتناء قد ايه؟ يوسع لك. وشايف ان انت ضعيف، لو جات لك شويه فلوس اول حاجه هتعملها تشيل الفيديو. لا وايه بقى؟ وتعمل مراسل في الاحسن ماركه واحدث موديل وبتاع، عشان ايه؟ مفخره بقى مع الجمال، انا جبت النظام الكذا اللي هو الاربعه نظام يا ولد، لأربعة أنظار، لأربعة أنظار، وغيرت مش عارف إيه هو ده، يبقى ربنا يقدر عليك في الرزق، لأن لو استعونك هتفسد. يبقى هنا بقى إنه كان بعباده إيه؟ يبقى لما بيوسع ويضيق مش معناها مليون حاشا لله وعشوائي، لا 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 لا، إنه كان بعباده إيه؟ خبير وعارف كل حاجة، عارفك أنت كويس أو من جواك إيه؟ وإن أنت نفسك في الفلوس عشان تسير في ركاب المجرمين اللي عمال يستمتع، يا دوب عايز فلوس عشان تغير العربية، عايز فلوس عشان تعمل لك فيلا، مش عشان تستخدمها زي حمار لك تركبه تصل به إلى رضوان الله. زي ما هنشوف طبعا في بعد الآية، زينا للناس حب الشهوات للنساء، بعدها قل أنبئكم بخير من ذلك عند الله للذين اتقوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا المسألة المؤمن عايز فلوس ليه؟ وصادق في هذا عشان يرضي بها الله، عشان يشتري بها نفسه من النار، إنما أكثر الناس عايز فلوس عشان يستمتع، إنتاج المصانع مش عارف هو يجيب إنتاج المصانع، يمشي لها نجفة كده أحسن من نجفة اللي عنده، يقول لك إيه أغير ديت وأبيعها دي وخلاص، ويقعد إيه يدلي نفسه بالغرور، والشيطان بقى شاركهم في الأموال والأولاد، مسألة كبيرة قوي عايزة كل واحد يقف مع نفسه. أيها الإخوة الأعزاء، هنا نجد حديث الصحيحين، حديث الصحيحين رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلين، أو مثلا لرجلين، خلي بالك، واحد بخيل وواحد كريم، ضرب مثلين اثنين، واخد بالك، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث بنصه، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. جبة يعني ايه؟ جبة يعني اسم الاسماء الدرع، حاجة الواقية، اي حاجة حتى مكتلة برضو اسمه جبة، لو سلاسل حتى حلقان حلقان برضو جبة، والجب اللي هو البير برضو قطع من الارض، اصل معناها القطع، يبقى كل واحد عليه جبة من حديد. فكلما او فجعل المتصدق كلما يتصدق بصدقة انبسطت حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. انبسطت يعني ايه؟ يعني الأول في النص الحديث، ها، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كرجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. يعني الاثنين، الرجل الأول والثاني، إيده فين؟ كده على التراقي والرقبة ومكتف، يعني الحديد ربطه، ربط ايده كده على عنقه كده، واخد بالك، ليه مغلية العنق، او قد اضطرت ايديهما الى ثديهما وتراقيهما. خلي بالك، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت. ايه اللي انبسطت؟ لا، الجبة اللي بالحديد مش اليد، انبسطت حتى تغشى أنامله، أنامل الأقدام، خلي بالك، يعني التكتيفة دي اتسالت ونزلت فين؟ على رجله، لدرجة هو ماشي تعفو أثر، بالدرجة الأرض عايزة تسيبه خالص، أثر هو ماشي كده بيعمل أثر، أثر الأقدام، فتعفو معناه تزيل الأثر، يبقى انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، معناه دي بقت إيه؟ طلقة. كل ما عاوز يتصدق يلاقي صعوبة في الإخراج ولا يلاقي سهولة؟ يلاقي سهولة طبعا، لأنه كريم أصلا هو المتصدق، يوم كل ما عايز يصدق يلاقي المسألة سهلة عنده خالص، مفيش صعوبة أبدا ولا تعسر عنده. تعال بقى، وكلما جعل البخيل يتصدق بصدقة حصل بقى تقلصت، تقلصت يعني تضاغطت وانضمت وارتفعت، يعني وتثبتت كل حلقة بمكانها. يا ستير يا رب، يعني الرباط والجب، خلي بالك، هو عايز يتصدق البخيل، الرباط يعمل ايه؟ ينزل ولا يزداد؟ يعني معنى الضم، وطلع لغاية الايه؟ لغاية الرئة، عشان يخنقه اكتر والعياذ بالله، وبيجي يطلع يروح حاططها تاني. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا دائما ما أحيانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا،
يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.